بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فبدأنا بالأمس وقلنا بأن منارة قد انطلقت من أرض الشام إلى مصر، وهي منارة هداية، وكانت على يد ولد يعقوب وهو يوسف عليه السلام. وسبب انتقالي أنه كان صغيرا وحسده إخوته، ثم بعد ذلك ألقوه في غيابة الجب فالتقطه بعض السيارة، ثم باعوه رقيقا إلى عزيز مصر واستقر به المقام. وهناك أحداث كثيرة إلى أن تولى ملك مصر. قال عز وجل: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. فصار ملك مصر في قبضة يوسف، حكم فيها بشرع الله عز وجل بعد فترة من الظلم طويلة جدا طال أمدها وطال مداها. وحكم يوسف واستدعى أبواه وإخوته واستقر بهم المقام، وجاء من جاء معهم واستوطنوا ديار مصر، وصار لبني إسرائيل مكانا في مصر، وبقي أثار من النبوة بأرض الشام، وهم من ذرية إسحاق عليه السلام. وأما في أرض الجزيرة فخبى فيها الضوء وقلت فيها آثار النبوة، وصار الآن الاستقرار في مصر. بالنسبة لأرض الشام يعني منارة خافتة، بالنسبة لأرض مصر المنارة قوية، ولكن نظرا لأن ملوك مصر يتعاقب ملك بعد ملك إلى أن أخذ الملك من يد بني يعقوب أو من يد إسرائيل وانتقل إلى غيرهم من أقباط مصر، والقبطي هو الوطني المواطن الذي كان يسكن مصر قبل الإسلام، سواء كان مجوسي فرعوني نصراني يهودي أي ملة من الملل كان يسمى قبطي، وليس المقصود بالقبطي المصري. وما يدندن به نصارى مصر في هذه الأيام أنهم هم الأقباط كذبون أفكوا، لأن كلمة قبطي هذه كلمة قديمة، جاء الإسلام وانتهى. يعني مثلا كان يقال في بلد معينة ينتسب إليها قوم فلان، فقوم فلان ذابوا، منهم من هاجر ومنهم من تغير وتبدل الحال. أما بالنسبة نصارى مصر كانوا هم من الرومان، وكانوا في حالة من الاضطهاد، وكانوا بالنسبة لأقباط مصر كباقي المواطنين مواطنة، وكان عددهم قليل بالنسبة لباقي أقباط مصر الذين كانوا هم في الأصل من أتباع الفراعنة الذين حكموا مصر، فلو اشترطوا في القبطي أن يكون نصراني أو أن يكون في أي ملة، فهم خليط أخلاق من سكان مصر. تغير الحال وتولى القبط أي السكان الأصليين المصريين تولوا الملك، وتعاقب ملك بعد ملك، وكلما جاء ملك عظم الظلم أشد من الذي قبله، وكلما جاء ملك تعاظم الظلم وزاد الظلم وفشى في مصر ظلما شديدا جدا، إلى أن جاء زمن الفرعون المشهور الذي كان في زمن موسى عليه السلام. هذا الفرعون هو كان أعتى الفراعنة من ظلم وبغي وقوة، واستطاع أن يصل إلى أطراف الشام وإلى ليبيا وما بعد ليبيا وإلى أطراف السودان، واستطاع أن يبسط يده على مواطن عظيمة جدا من الأراضي، وقهر غالب ملوك الأرض وكان في قوة وبأس شديد. ولكنه في ليلة ليلاء رأى رؤيا، رأى أن طفلا من بني إسرائيل، طبعا حال بني إسرائيل في ذلك الزمان وصلوا إلى أرض إحاء بعد أن خرجوا من بلادهم وديارهم واستوطنوا مصر بعد الملك والعز والسلطان والجاه والنبوة، خبت النبوة فيهم وضعفت وتبدل الحال، فأذلهم أقباط مصر لأنهم غرباء، والغريب دائما يعني ليس له منزل إلا أن يكون صاحب مكانه إما بمال أو جاه أو غيره، هذا الذي هو غريب. لكن إنسان غريب بلا أي سلطان أو جاه أو غيره مستضعف، فاستعملوهم في الخدمة. الخدمة معناهم يعني أقباط مصر، الذي يستعملهم في الزراعة، والذي يستعملهم في بعض التجارة، والذي يستعملهم في بعض الأشياء التي تتعلق بالمهنة التي يتعالى عليها كثير من الناس، أي حرف. فصار بنو إسرائيل بعد العز والملك والنبوة والقوة والمكانة في أذل حال، وانقلب الحال وتغير تماما، حتى أن الحال في أرض الشام كان أفضل من حالا في أرض مصر. ولكن نظرا للسكنة والمواطنة والاستقرار النفسي في المكان صعب الهجرة، فما كان فيه هجرة. ثم إنهم أيضا خافوا من بطش فرعون، لأن فرعون أقر هؤلاء هم الذين يخدمون، فإذا خرجوا فإن الفراعنة لا يرضون بخروجهم البت. ولذلك لاحظوا معي هذه المسألة المهمة جدا، لما أراد موسى عليه السلام بعد أن أرسله الله عز وجل إلى أهل مصر، أراد بحيلة أن يخرج ببني إسرائيل، لأن كانت مشكلة موسى هو قومه، لأنه يعلم يعني إبراهيم عليه السلام لما تصادم مع ملوك مصر كادوا أن يأخذوا زوجته، ووقف على الحدود وما ناقش وما جادل وما دعا، بل بعد أن تمكن من زوجه لاذ فرارا. فأراد موسى أن يتجنب ظلم فرعون، فقال له أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، اللي هم بيستعملون في المهن أشد أنواع المهن لن أخذ. فكانت المشكلة عند موسى أن يخرج بقومه، إلا أن فرعون أبى، لأن المشكلة هنا أن الذين يقومون بخدمة أهل مصر جميعا في كل مكان يعملون في الخدمة هم بنو إسرائيل الذين في الأصل سلالة الأنبياء. فكان خروجهم من مصر من أعسر وأصعب ما يكون، فكانوا يستعملون في الخدمة، وكان يعني يحبسون ويمتهنون ويعذبون لأدفع الأسباب. فرأى الفرعون رؤيا، رأى أن طفلا من بني إسرائيل قد علا وجلس على عرشه على الكرسي الذي يجلس عليه، فأفزعته هذه الرؤية، ودعا حكماء الزمان وسألهم عن تأويل هذه الرؤية، فقالوا لا يهمنك شأن هؤلاء اليهود، هم بنو قلة، فإذا كان الأمر يتعلق بطفل بمعنى أنه لم يولد بعد، يعني هذا الذي سيعلو عرشك لم يولد بعد، فأصدر أمرا ملكيا فرعونيا بقتل جميع أطفال بني إسرائيل الذكور، قرار من أول مصر إلى آخره، كل مولود يولد من بني إسرائيل يقتل. طب كيف الحصول على هذا؟ القوابل. فأرسل الفرعون إلى جميع قوابل مصر، القبيلة اللي هي بقى الداية أو الدكتورة اللي بتولد، الداية التي تستقبل المولود، فأرسل إلى جميع من يعمل في هذه المهنة أي ولادة النساء برفع أجورهن وإعلاء منازلهن، صارت منزلة القابلة في منزلة عالية جدا، لا يغلق أمام القابلة باب أبدا، باب الملك عند فرعون، تيجي بس خبر عندي أريد عنده خبرها القابلة، فيفتح لها وينظر في أمرها. وفعلا بدأت الخطة، وكل مولود يولد طبعا القوابل يطفن على النسوة وينظرن يتحسسن البطون ويعرفون يعرفن الأحوال، فإذا كان في بطن المرأة شيء انتظرن حتى تمت الولادة، إن كان ذكر ذبح، ولابد أن يكون الذبح معلوم على يد جنود فرعون، أما الإناث فيترك. ظل هذا الحال فترة من الزمن، يذبح أبناءهم ويستحي من الإحياء، يعني كأنه موت دول وسب دول إحياهم، ويستحي نساءهم، إنه كان من المفسدين، هذا هو الإفساد في الأرض والظلم والبغي. ودايما لاحظوا يا إخواننا معي إن غالبا يعني بعد زمن النبوة الضوء يقل 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 يقل، وفي الحديث لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. احذر أن تظن في زمان بعد زمانك أن يأتي أفضل من زمانك البتة، مستحيل، كلما طال الزمان، يعني الأمس أفضل من اليوم، واليوم أفضل من الغد، العام الماضي أفضل من هذا العام، منذ 100 عام أفضل من 100 التي نحن فيها، منذ 1000 عام أفضل أفضل مما نحن فيه. فلأتي زمان إلا والذي بعده شر منك حتى تلقوا ربكم، هذه سنة الله عز وجل في الخليقة. فبعد زمن النبوة بيكون في قوة إلى حد ما ولا يزال، والملك أيضا ملك في نوع من العدل، إلى أن وصلنا إلى ملك هذا الفرعون الذي علا في الأرض فسادا، حتى من شدة ظلمه واستعباد شعبه وأمته قال أنا ربكم الأعلى، قال ما علمت لكم من إله غيري، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. فوصل إلى مرحلة أنه تخيل أنه مالك الكون، وقلنا كان جبارا شريرا منتقما، ما حارب أمة إلا وأبادها، هذا الفرعون الذي كان على هذه البلاد. فهذه كانت أعلى وأشد مراحل الظلم في تاريخ مصر، إلى أن صدر هذا القرار الظالم الجائر أن يقتل جميع أبناء بني إسرائيل فقط، فشل قتله وعظمت القتلة في بني إسرائيل ولا يستطيعون جوابا، إلى أن قام حكماء فرعون وقالوا إن أبناء بني إسرائيل قد ذبحوا، وغاب أهل المهنة اللي هم الخدام اللي هيخدموا أقباط مصر، وقلت العمالة والأقباط في حالة من الخمول، لأن زمن فرعون أيضا كان زمن دنيوي في نوع من الإيه؟ من الزهو والانتشاء والعلو، فأصحاب الخدمة كانوا يقومون هم في المقام الأصلي من زراعة وعمل إلى غيره، فصار الأقباط ينزلون إلى العمل وهم لسوا مهيئين لهذا العمل. فقال الحكماء يعني الآن ستكون بلية على أهل مصر، فاتفقوا على أن يذبحوا عاما ويتركوا عاما، يبقى سنة وسنة، السنة اللي موجودة دي سنة كبيرة مثلا السنة دي، يبقى كل الأطفال يقتلوا ويترك السنة التي قبل جميع الأطفال، وده برضو نوع من العدل شوية، عدل فرعوني وليس عدل بشري طبعا. فالمهم الشاهد هنا انه في العام الذي ترك فيه الأطفال ولد هارون اللي هو أخو موسى عليه السلام من بني إسرائيل. ولد هارون وما شاء الله وخلاص ما فيش مشكلة. في العام الذي يليه أحست أم هارون أن في بطنها ولد فأخفت أمرها. والإحساس هذا قد يكون طبعا لأن بعض العوام بقول لك الولد لما يكون فيه مش عارف دايرة بتلف يمين يبقى ولد ويلف شمال، طبعا هذا ضلال وإفك مبين. والذي يقول بهذا ربما يقع في علم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله، يعني لا يعلم ما في البطون والأرحام إلا الله عز وجل. فإنسان يقول لك اللف يمين يبقى ولد واللي تلف شمال تبقى بنت، هذا لا يجوز ولا يقال أيضا على سبيل الحكاية. لكن ربنا عز وجل لعنايته وكلاءته بآل هذه الأم أو هذه المرأة بها وببنيها، يعني حست أنه ربما يكون في بطنها ولد، أو إن شئت قل الهاجس والخوف الذي خيم عليه إن مجرد في البطن ولد يذبح في هذا العام التالي، فأخفت أمرها، يعني ما أعلمت أحدا أن في بطنها ولد. القابلات يمرن ويطوفن على البيوت، ولكن ما استطاعت قابلة أن تصل إلى ما في بطن أم هارون، إلى فجأة أنجبت ولدا وأسمته موسى. وكان هارون أشقر أبيض وموسى أسمر أجعد الشعر طويل كأدم من الرجال، يعني اللون فيه نوع من الايه من الاختلاف. فالمرأة لما وجدت ولدها خرج جن جنونها، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، صار قلبها فارغ ومش عارفة ماذا تفعل هذا الولد وسيذبح والجنود يمرون ذهابا وجيئا. فألهمها الله عز وجل أن تأتي بصندوق، وكلمة صندوق بمعنى صندوق، وصندوق يغلق، وجعلت فيه منافذ شيء للنفس. فكانت في النهار تضع طفلها في الصندوق وتربطه في جيرة، وكان بيتها طبعا قريبا من البحر، يعني هذا يبدو أن بيتها كان قريبا من البحر على نفس الشاطئ الذي في آخره قصر الفرعون. فكانت تأتي من الليل تطعمه وترعاه، وفي النهار تربطه بهذا الحبل، إلى أن شاء الله عز وجل في يوم ما، وكان أمر الله قدرا مقدورا، ربطت الرباط ممكن من شدة خوفها، جاءت ريح، جاء الموج عالي، فجأة انفك الحبل وتوسط الصندوق البحر. المرأة رأت ولدها جنت، فقالت لأخته قصيه، قصيه يعني اتبعي الأثر، قصي الأثر سيري. فأخته سارت بحذاء النيل والصندوق ماشي 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 إلى أن وصل إلى قرابة قصر الفرعون. طبعا عند القصر في منزل، وكان الجواري يلعبن في الماء ويغسلن ويفعلن أشياء. فجاء الصندوق واقترب من بيت الفرعون، من المكان الذي فيه الجواري أو الجاريات. رأينا صندوق أخذنا الصندوق، يفتحنا الصندوق فكل واحدة خوفت صاحبتها، لهذا صندوق فيه مجوهرات ممتلئ بأشياء، فخفنا فتحه تشك زوجة فرعون أنهن أخذن منه شيء، فحملنه جميعا كما هو وأدخلنه على امرأة فرعون، امرأة الملك ملك مصر. فيشاء الله عز وجل لما فتح الصندوق ورأته زوجة فرعون وقعت محبة موسى في قلبها، قالت لزوجها قرة عين لي ولك، يعني أنا لما رأيت أحببته ولك أيضا، قال أما أنا فلا وأما أنت فنعم، يعني هو قرة عين لك أنت. وده معلوم طبعا أن أثر المرأة، تخيروا حاكم ملك بهذه القوة وهذا الجبروت، وصاحب قرار إعدام أي طفل يولد في هذا السنة، لما جت المرأة زوجته قالت له قرة عين لي، ها نفذ القرار؟ نفذ القرار؟ لا. طالما ان الست قالت لا يبقى ايه؟ يبقى لا. على الرغم من ان الغلام جاءه الى بابه، يعني كان هذا ادعى ان يشك ان هو الولد ده اللي هيدخل عندي وهيذبحني وياخد ملكي. ولكن طبعا كما قلنا ان المشكله كما قال القرطبي ان غالبا نساء مصر، بقول الغالب مش الكل، عشان كل واحد من القاعدين يقول لي زوجتي لا، غالب نساء مصر فيهن من القوه ما تذهب لب الرجل تخليه يمشي من ورا. يعني هو مثلا ماشي رايح الشغل اللي هو مثلا في الشمال يرجع لورا، ده غالب النساء. فلذلك بترى كثير من اخواننا الافاضل، كثير برضه مش الكل، تلاقيه دايما يسبح ويستغفر ويحوقي وشارد وسرحان ويفكر ويقعد يلعب مش عارف ايه، بسبب ايه؟ قضيه المراه، لان المراه المصريه قويه جدا غير اي مراه ومميزه. الام الشاهد هنا ان الصوره كانت واضحه جدا ان ده وصل له لغايه البيت وكان سيذبح. فلما قالت زوجه قره عين لي ولك، قال اما انا فلا وانت فنعم. وتربى هذا الغلام في بلاط وفي بيت فرعون، وكان قره عين لكل من في البيت الا فرعون وابنته. بإيجاز شديد طبعا شاء الله عز وجل أن يرد الولد إلى أمه. طبعا قال عز وجل وحرمنا عليه المراضع من قبل، ما في وحدة ترضعه، صراخ مستمر، وكان هذا حريئا يلقى به، لكن كلما زاد صراخه كلما عظمت محبته في قلب امرأة فرعون، وبدأت ترسل القوابل والمرضعات وإلى غير، إلى أن جاءت أمه فالتقم ثديها، ثم أرسلته معها، كان يذهب معها ترضيه ثم تأتي به، إلى أن شب موسى عليه السلام. في محطات هنا، محطات عظيمة جدا. أنا طبعا هذا من سلالة النبوة، وفيه من خلال الفضل والخير موروث، فكان فيه نوع من النجابة وفيه نوع من السكينة وحدة الذهن، وأيضا كان يدل على الله عز وجل، كأنه لما دخل بيت فرعون وبلاط فرعون بدأ بالدلالة على الله سبحانه وتعالى. يعني طبعا بنو سركان يتوارثون هذا التوحيد، إلا أنه كما قلنا توحيد خافت على خوف من فرعون وملئه. بدأت امرأة الفرعون تتعلق تعلقا إيمانيا بموسى، إيماني، حتى أنه كان يوقف على بعض الحقائق، أن فرعون يقول أنه إله وليس بإله، هو عبد من عباد الله عز وجل، تقول نعم، إن فرعون يظلم، نعم إن فرعون كذا. وقع في قلب امرأة فرعون أن زوجها وصل إلى حد أو مرحلة أنه تأله كذبا وبهتانا. أيضا ماشطة بنت فرعون، كان بيت الفرعون كل مهنة أو كل شيء معين وظيفة لها عاملة، اللي بتمشط عاملة، اللي بتدلك الرجلين عاملة، اللي بتجيب المية عاملة، اللي بكل مهنة من المهن كم كبير من الخادمة. فكان للماشطة نصيب من الهداية على يد موسى عليه السلام. الماشطة اللي بتمشط مين؟ طيب كل من كان في بلاط فرعون يخفي هذا حتى زوجه، يعني امرأة فرعون ما أخبرته أنها آمنت بموسى، آمنت بالحق بما عليه بنو إسرائيل، لأن قضية موسى لم يوحى إليه معه، ولكن كان يسير على نهج من سبق من الأنبياء أن الله واحد فرد صمد لا إله إلا هو، هذا الذي كانوا يعتقدونه. ومن ثم يعني كما يقال بقى في الديمقراطية والحرية، انت في دينك بس هنزل لأنفاسك، هنخليك في أخس المهن، لا وظيفة حكومية ولا أي مكان، طالما عندك بقى وملتزم بقى هنخليك تبيع لفت في الشارع وتبيع فجل وطماطم ومش عارف ايه، هو ده انت عاوز تبقى ملتزم، خلينا كده، أي وظيفة ممنوع، أي مكان رسمي ممنوع تدخله. هو هكذا كان في زمن فرعون، فكانوا يتوارثون التوحيد، لكن التوحيد كما قلت خافت، إلى أن شاء الله عز وجل فأدخل موسى إلى بيت الملك، فالكل كان خائف يعني انه يتنفس بهذا. والتوحيد سار في بلاط فرعون. الى ان في مره من المرات كانت الماشطه هذه وعندها 4 من الابناء، فكانت يعني تعول ابنائها ثم تتفرغ ان تيجي في الصباح تمشط بنت الفرعون، وتاتي في المساء تمشط بنت الفرعون وترعى ابنائها. فمره تمشطها هكذا بتمشط، فطار المشط من يدها فسقط على الارض، فقالت اخذته وقالت بسم الله. البنت تعجبت، من هذا الله؟ ما سمعت هذه الالفاظ، ما سمعت الا الفرعون الملك الاله الرب، كل شيء هو فرعون ابوه. فلما قالت بسم الله قالت تعنين ابي؟ قالت لا، بل اله ابيك وإله الخلق جميعا، الله الذي خلق السماوات والأرض. البنت تعجبت، كلام غريب، فقالت له أخبر أبي؟ أقول له الكلام الذي تقولي ذا؟ قالت اخبري. فذهبت البنت في دهش وقالت ألا أخبرك بما قالت الماشطة؟ فقال فرعون ما قالت؟ قال سقط المشط. فقالت بسم الله، فقلت لها أبي؟ قالت لا، بل إله أبيك وإله الخلق جميعا الله. هنا الفرعون أحس بالخطر، حس إن في خطر يهز ملكه، فجمع كبار دولته. إيه هو السبيل؟ فأرسلوا إلى الماشطة، من الذي علمك هذا؟ ومن أين عرفتيه؟ فقالت لفرعون هذه بديهيات، الذي خلقك وخلق الخلق جميعا هو الله، وأنت عبد من عباد الله عز وجل، لا تستطيع أن تخلق نفسك، فكيف تخلق غيرك؟ فهنا طبعا الفتنة بحث فيها فرعون، وجد أن فتنة يعني صغيرة وقاصرة على هذه المرأة، ومش عاوزين يوسعوا الدائرة، لكن لابد أن تلقن درس الأول، أن نردها أو يردها إلى صوابها وإلى أن الله هو الفرعون. فجيء بها فعذبوها عذابا شديدا على أن ترجع. قالت لا أرجع أبدا. طبعا هناك جلاوذة وجنود، وطبعا تعرفون أن جنود الظلمة من أخس خلق الله على ظهر الأرض، يعني لا ينتقي للظلم إلا أظلم الظلمة. عذبوها عذابا شديدا، كل ألوان العذاب، حتى قال للفرعون ما بقي إلا قتلها، قال لا تقتلوها، يعني دلوقتي الآن ما فيش أي باب لترجع إلا أن تقتل. فقال الفرعون لا تقتلوها، استمروا معها. فقالوا نراودها على أبنائه، نبدأ بتعذيب وبقتل أبنائه. قال فعلوا، فجاء بقدر من نحاس كبير ووضع فيه زيت مغلي، يعني أعلى درجات الغليان، وجاء بأكبر أبنائها وقيل لها من ربك؟ قولي فرعون. قالت ربي وربكم ورب فرعون الله. قالوا لها سنقتل ولدك، سيموت الآن. فقالت ليس عندي إلا هذا. وضع الولد الأول في الزيت وألقي أمامها، خرج عظاما تلوح، وانهمر اللحم في الزيت، وهي ما زالت ثابتة صابرة راضية بقسم الله عز وجل لها، ولن تتنازل أبدا أمام الفرعون بعد أن ذاقت حلاوة الطريق إلى الله عز وجل، وأن كل هذا من أجل الملك الذي خلق فرعون وخلق من مع فرعون وجنود فرعون، وهو قادر أن يغير حالها التي هي فيه. ما اكتفوا بهذا، ارجعي. قالت لن ارجع، ما عندك؟ قالت ما قلت لكم، ربي ورب فرعون ورب الخلق جميعا الله. فجيء بالثاني، وضع في الزيت حتى صار عظاما تلوح، جيء بالثالث وفعل به كما فعل بالباقي، كان معها رضيع تحمله في صدرها، حاولوا معها ان ترجع، قالت ربي وربكم الله، فسحب الرضيع من بين يديها ثم ألقي في النار. ذهبوا إلى الفرعون قالوا أبد، قتل أبناؤها الأربعة وما تراجعت ولا تنازلت. قال أخاطبها أنا. فجاء لها الفرعون بنفسه، قد فعلنا بك كذا وفعلنا كذا وفعلنا كذا، وستكونين في مكان كذا ومنزل كذا، وسنعطيك كذا وكذا، ارجعي. قالت له ربي وربك الله ولن أرجع أبدا. قال سنحرقك. قالت افعل. فقال ضعوها في الزيت. فقالت لي إليك طلب، لي إليك طلب للفرعون. قال قولي. قالت إذا أنا مت أن تجمع بين عظامي وبين عظام أبنائي في قبر واحد. قال من حقك علينا أن نفعل هذا. ووضعت ماشطة بنت فرعون في الزيت، ثم جمع عظامها مع عظام أبنائها. في حديث رواه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في ليلة الإسراء وجد ريحا من قبر، شم رائحة، فقال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا ريح ماشطة بنت فرعون وأبناؤها. طبعا هنا الظلم وصل إلى المنتهى. فجأة اكتشف فرعون أن موسى قد غير جميع من في البيت، ولكنه يعني كان يظهر أن هذا من أبنائه، وأن هذا أصل من أصول بيته ومنزله ومكانه، فكان ينتظر الفرصة لينقض عليه. إلا أنه فوجئ أن زوجه صارت على دين موسى عليه السلام، وكانت على طريقة بني إسرائيل في التوحيد بالله سبحانه وتعالى، وأن الله واحد لا شريك له، لا إله إلا هو. في هذا الوقت وقع لموسى عليه السلام مشكلة، أنه رأى قبطيا. وكلمة قبط بمعنى يا إخوانا
مسيحي برضو،
ها
نصراني برضو،
ها بولي نصراني، وما هنرجع كلام اللي بيقولوه ده النصارى اللي هم عيسى عليه السلام بعد موسى يا إخوانا، عيسى بعد ايه يعني، ما كانش فيه نصارى وقتها، لكن قبطي مصري، مصري من اصل مصر. فوجد قبطيا يعتدي على اسرائيلي، واحد من اصول مصر بيعتدي على هذا الاسرائيلي، فحصل ضرب مناوشة، فاستغاثه الاسرائيلي فوكز موسى القبطي، بيديله بوكس كده، كان موسى قوي جدا حتى في الصغر، فوكزه فقضى عليه، يدوب كده راح نزل ميت. ودي كانت بداية الهروب وفيها النجاة، لأن فرعون كان ينتظر أي فرصة لقتل موسى. وفعلا بدأ الملأ يأتمرون ويشاورون، واجتمع مجلس استشاري كبير جدا لفرعون وأعوان فرعون، حتى قرروا قتل موسى عليه السلام. كان في المجلس واحد آمن بموسى، رجل مؤمن، ولكن كان يخفي إيمانه عند فرعون، يعني مجرد أن يشموا الريحة أن واحد مسلم أو مؤمن يقتلوه. فعندها بسرعة سمع الخبر، أسرع واختصر أقصر طريق إلى موسى. قال عز وجل وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. قال ابن كثير وجاء رجل، سمي رجلا لأنه كان ذكيا فطنا، أخفى أمره عن الفرعون وسمع الخبر، فاختار أقصر الطرق وأيسرها للوصول إلى موسى قبل أن يصل إليه جند فرعون. وده كان السبب إن موسى انطلق فارا. نيجي بقى لزوجة فرعون اللي هي تسمى إيه؟ آسية. فزوجة فرعون يعني أظهرت إيمانها تماما بعد أن رأت الظلم وبطش زوجها، فحاول أن يردها بكل الأساليب. قالت له لا، ربي وربك الله. كان عنده في حديقته وبستانه، فكان يأمر جنده تقيد من الأيدي والأرجل ويدق لها أوتاد في الأرض وتعذب عذابا شديدا من أول النهار إلى آخره، ثم تفك في آخر النهار، ويحاول أن يراودها أن ترجع وهي ثابتة، إلى أن ضاق بها المقام واشتد بها العذاب، فجأرت إلى الله عز وجل وقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ثم قبضت روحها فخرب بيت فرعون وجن جنونه وهاج من معه وهاج حوله، وكان هم فرعون هو أن يتتبع أثر موسى عليه السلام. وللحديث بقية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.